الأفراح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. لقاء إن شاء الله طيب متجدد، نسأله سبحانه أن يكون على طاعة الله، بنجدد فيه النية لله إن احنا نتعبد لله بالوقت القليل اللي بنقعده مع بعض على الهوى، وانتوا في مكانكم زي ما انتوا، في البيت، في الغيط، في المكتب، في الشركة، قاعدين، نايمين، واقفين، بتشربوا شاي، بتاكلوا، بتعملوا أي حاجة، خلوا النية لله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة مما نتعبد به لله. ليه لأ؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعالوا نتعبد لله، حتى لو أنا بتكلم وأنتوا بتسمعوا أو بتشوفوا، خلوا الوقت ده بنعيش فيه لحظات طيبة بصحبة ناس بنحبهم، ناس لما نعرفهم نعرف العظمة ونعرف الخلق ونعرف السماحة ونعرف الاتزان ونعرف توازن الفطرة السوية، نعرف يعني ايه رجالة قليلين قوي بيعيشوا يتعلموا ويفهموا من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدروس، عشان يبقوا 10 20 30 40 50 60 70 واحد يغيروا الصورة اللي موجودة على الخريطة، يغيروا خط سير البشرية، يكونوا سبب في خروج الناس من الضلال إلى الهدى، من الظلمة إلى النور، يكونوا سبب في إخراج البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. تعالوا نعيش معاهم في برنامجنا خليك معاهم. خليك معاهم، وأنا فعلا فعلا في الحلقة بشعر سبحان الله كأن الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تحفنا في هذا المجلس، ربنا يجعله مجلس علم لله ومجلس طاعة. بنشعر قد إيه هذه العظمة وهذه القدسية للذكرى الطيبة ممن عاش في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ندي لكل مكان قدسيته، وندي لكل مكان طيب الله عز وجل حرامه حرمته. لما نعيش مع هؤلاء الناس الذين اصطفاهم الله من كل مليارات البشر، من الخليقة، من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم إلى أن يلقى الله آخر بني آدم موجود على ظهر الأرض إلى يوم الدين، في ناس معينين ربنا اللي اصطفاهم، كان لهم فضل وكان لهم صحبة وكان لهم أثر وكان لهم بصمة، منهم زي ما عشنا اللي كانوا سبب في دخولنا في الإسلام، اللي كانوا سبب في هدايتنا وتوجيهنا إلى أن نكون على مذهب أهل الفطرة السوية، إلى أن نكون ممن يدين بدين الإسلام. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أمتنا ومصرنا بتمر بظروف صعبة جدا، مش بس مصر والأمة العربية، لا، العالم كله، وكل بني آدم يا جماعة عشان نفهم ونوعى عنده ظروفه اللي بالنسبة له العالم كله واللي بالنسبة له الدنيا كلها. ربنا يا رب يرحم شهدائنا في كل مكان، وربنا ينصر ضعفائنا في كل مكان، ويحقن دماءنا في كل مكان. رأينا الآن ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وأسأله الصحب الكرام: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فأقول: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللي حاصل في أمتنا محنة شديدة جدا، لكن بيخرج منها أبطال كرام جدا. تعالوا نتفائل وندعو للتفاؤل، ونبقى من جوانا متفائلين، وده على وجه الحقيقة، لأن السنن الكونية أن كل حاجة في الدنيا بتطلع وتنزل. وزي ما كنا بنقول زي اليومين دول من سنة وشهرين، سبحان الله، الأمة العربية في أكثر النقاط انخفاضا في المنحنى، ولذلك كانت بشرة طيبة، مفيش بعد القاع قاع، فلازم بعد القاع طفو وخروج إلى السطح، وبعد ما نبقى على الأرض في قمم بنطلع لها، وبداية البنيان الكبير اللي إن شاء الله يتبني في مصرنا وفي أمتنا كلها. لازم نحفر تحت الأرض كتير، أي مبنى في الدنيا. لسه الكلام ده قايله الصبح على الهوا في أحد البرامج، هنكرره تاني وهنقوله وهنذكر بيه، هنذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين، هنكرره لأن التكرار بيعلم الشطار، وكلكم إن شاء الله شطار. عشان نبني مبنى عالي لو 10 أدوار هنحفر في الأرض قد دور أو قد ما يتناسب مع 10 أدوار. عشان نخليهم 20 دور هنحفر أكتر، عشان نخليهم 30 دور لازم نحفر أعمق. عشان نبني بنيان طويل قد ناطحات السحاب ونطلع بيه فوق السحاب لازم ننزل جوه الأرض كتير، لازم نعمق الأرض ونطهرها وننظفها. ده اللي بيحصل لأمتنا النهاردة، عشان تقوم النهضة من جديد، عشان نطلع تاني لما نستحق من مكانة بعد كتير قوي من الهوان والمهانة. عشان تقوم أمتنا لازم نفهم من قصص نبينا صلى الله عليه وآله وقصص التابعين وقصص العظام، نتعلم من القصص لأن ربنا اللي قال لنا لقد كان في قصصهم عبرة. بس في شروط عشان نعتبر أن نكون من أصحاب الألباب السوية الطاهرة. نفتح قبل ودنا وقبل عيوننا، نفتح قلوبنا ونوسع مداركنا ونفهم بعقولنا صح ومظبوط، نفهم إيه السر اللي كان موجود في أن يطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة، مش في بلاد الروم ولا في بلاد الفرس، مش في وسط أهل الحكمة أو أهل الأدب والفلسفة أو أهل العلوم والفنون، لا، في مكة، في أمة لا تقرأ ولا تكتب، حتى تكون المعجزات الإلهية لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم الرعاة، يعلم من يمشون خلف الأغنام ليكونوا سادة للأمم، يسوسون من كانوا يساسوا بكسرى وقيصر. المسألة محتاجة فهم وتعميق وإدراك وحسن توكل على الله. نشوفه في شباب رجالة، شباب كانوا بيشتغلوا صح، بيجدوا صح، شباب جات لهم الدنيا كلها تحت رجليهم فداسوا عليها وصعدوا إلى قمم الجبال في ذكريات التاريخ والخلد عند رب العالمين في الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيبشرنا بشريات من أروع ما يمكن، من أجمل ما يمكن، هناخدها النهاردة ونفهمها. وهقولها لكم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها مش في بداية الحلقة، البداية هنبدأها زي كل مرة بسؤال عن هذا الرجل الذي جعله الله سببا مباشرا ورئيسيا في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. هنفكركم تاني باللي هيجاوب على السؤال ويقول لنا اسم الصحابي النهاردة اللي هنخلينا معاه في الحلقة ديت، هياخد مجموعة إن شاء الله من الكتب بتاعتنا توصلوا في أي مكان أيا كان، في المغرب، في الأردن، في اليونان، في أسبانيا، إن شاء الله زي ما بيتكلمونا. بس ما ينساش يسيب لنا عنوانه بالكامل واسمه بالكامل وتليفوناته وبياناته عشان إن شاء الله نبعتها له. الصحابي اللي هنتكلم عليه النهاردة زوج فاطمة بنت الخطاب، أخت سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. قصتنا قصة معروفة لهذا الرجل الذي هو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب. كتير من المسلمين عارفين قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام طلع السيف وشده توشح سيفه ثم خرج. القصة كما يقولونها في السيرة، عندما توشح سيدنا عمر سيفه وخرج يريد أن يقتل سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلقيه نعيم ابن عبد الله، كان مسلم بس مخبي إسلامه. إلى أين تذهب يا عمر؟ أذهب إلى محمد فأقتله حيث كان. ويقول، وخلوني أقول لكم نفس الكلام بالنص اللي قاله سيدنا نعيم وسيدنا عمر لا يعرف، بيقول له: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ إيه المسألة؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال خنتك وابن عمك سعيد أخته وابن عمك وأختك فاطمة فقد والله أسلم. قال فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعندهما سيدنا خباب بن الأرت ومعه صحيفة فيها سورة طه يقرأهما أو يقرئهما إياها بيعلمهم القرآن وبيعلمهم سورة طه. فلما سمعوا حس سيدنا عمر المسألة اختلفت. عمر بن الخطاب كان من أقوى الرجال الموجودين في شبه الجزيرة العربية، من أشد الرجال، ومش هقول لكم من أعنف الرجال، ده له قصص في القوة والصلابة والعنف وقسوة القلب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أوشك أن يدعو عليه إلا أن الله أمره ألا يدعو عليه، فدعا بأن يهدي الله أحب العمرين إليه سيدنا عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. إيه اللي حصل هنعرف بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك دكتور محمد وجزاك الله عنا خير الجزاء.
وبارك فيك اختنا نهلة ما شاء الله من الشرقية، ما قالوليش بس انا عرفت الصوت.
ان شاء الله حديثك الليلة عن سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشرة المبشرين بالجنة.
ما شاء الله عليك.
الله ان يحشرنا معهم في الجنة يا رب العالمين.
اللهم امين. ما شاء الله انقطع الخط، ربنا يا رب يحفظك. جزاك الله خير وان شاء الله انا بعت لك برضه مجموعه من الكتب، بس سيبي اعتقد العنوان كمان عندنا. نعم سنتحدث عن سيدنا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، احد العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين الاولين، من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن انا قلت سيدنا سعيد انا عارف، وما بيقول قلت وانت بتتكلم انا اعرف اني قلته. الهدف من السؤال اللي كنت بسأله ما شاء الله اخواتنا في الاستوديو قبل الحلقة ربنا يكرمهم، عايزين نشغل مخينا شوية لنعرف صحابة نبينا صلى الله عليه وآله. انا لحد من فترة قريبة مش عارف العشر المبشرين بالجنة، معرفش اساميهم. هسألكوا سؤال كلكم يا جماعة، كم حد عارف أسامي العشرة المبشرين بالجنة كما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديثه؟ هنعرف فريق الأهلي بتشكيلته بالكامل والزمالك والمنتخب المصري ومنتخب كوت ديفوار ونادي بايرن ميونخ ونادي ريال مدريد ونادي برشلونة، وتلاقي ولادنا بيسمعوهم ويعرفوا مين أحسن لعيب ومين أحسن نادي، ولا نعرف من العشرة المبشرين بالجنة. خلونا نكمل ونرجع بعد ما سمعوا سيدنا عمر بن الخطاب حسه جاي داخل على البيت. ايه اللي حصل؟ بدأت المسائل تختلف وبدأوا بسرعة سيدة فاطمة تحط الصحيفة تحت فخذها، وسيدنا خباب أراد تجري استخبى جوه البيت، قيل في مكان خلف الستائر او تحت السرير زي ما بيقولوا، ما كانش فيه سرير، في المخدع او خلف المخدع. الدنيا اتغيرت بسرعة، ده عمر قادم. وبدأ سيدنا عمر في الدخول، تعملوا ايه؟ كلنا عارفين القصة. فقالوا لا نفعل شيئا. قال وما اسمع وما سمعت منها، ما هذه الهينمة؟ الهينمة الصوت، الكلام اللي محدش فهمه، كان محدش ما سمعش بالضبط ايه اللي حصل. قال له ما سمعت شيئا؟ قال بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بختنه سعيد ابن زيد رضي الله عنه أرضاه، ضربوا فشج رأسه فسالت الدماء. فأمت أخته السيدة فاطمة تدافع عن زوجها فضربها فشجها فسالت منها الدماء. وإنا لله وإنا إليه راجعون، رب ضرة نافعة. فقالت له أخته نعم قد أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله، فاصنع بنا ما تريد. المواجهة في أوقات بنحتاجها، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يريد بنا الخير أراد لسيدنا عمر الخير. وضعت الرقة في قلبه في هذه اللحظة، استبدل الله سبحانه وتعالى هذه القسوة الشديدة وفي حلقات إن شاء الله هنعيشها مع سيدنا عمر. هذه القسوة اللي خلته دفن ابنته وهي حية يرق قلبه لأخته وهي مشجوجة الرأس، فما رأى ذلك إلا أن ندم، وما كان منه إلا أن أقسم ألا يفعل شيئا بالصحيفة. استبشرت أخته سيدة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، حست إن هو خلاص قلبه رق، رأت في عينيه الرقة للإسلام. وسيدنا سعيد رأى هذا الكلام فقالت: ما أعطيك الصحيفة فأنت نجس على الشرك، فلتذهب ولتغتسل. فذهب، وقبل أن يذهب ويغتسل سيدنا خباب بن الأرت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي إليك أحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فخرج من هذا المكان الذي يختبئ فيه وقال: والله لعلها دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لك. فاغتسل سيدنا عمر أيا كانت الترتيب، فقرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا الله، طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. آيات سورة طه لما نقرأها ونسمعها فعلا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه قرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كلام ربنا جميل، لكن القلوب اللي محتاجينها تتفتح عشان نسمع طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليعذب بين كفار قريش، ليعذب من عمرو بن هشام أبو جهل، ليعذب من أبو لهب، ليعذب من وليد بن المغيرة، وإنما ليكون رحمة للعالمين، ليكون سببا في هداية البشرية. من النهج ده، من العذاب ده في 13 سنة في مكة، مما رآه المسلمون الأوائل من شدة وبأس، بنستبشر بكل الثورات العربية، بنبشر أهلنا في سوريا، وبنبشر نفسنا في مصرنا الحبيبة، وبنبشر إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي تونس وفي اليمن وفي كل مكان، بنبشر كل المستضعفين في الأرض. الله سبحانه وتعالى وعدنا، وعد بس وعد الناس اللي بينصروه، فقال: إن تنصروا الله ينصركم. سيدنا عمر قرأ طه فانشرح صدره وقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. سمعه سيدنا خباب بشره وقال: أين محمد؟ فدله الخباب على مكانه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. خد بعضه وبالسيف ذهب إلى هناك، وذهب ليضع يديه على الباب. وتخيلوا شكل الصحابة وهم شايفين عمر بن الخطاب، وهم عارفين أنه هو على هذه الجاهلية، وهو كان خارج أصلا حتى يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويشوفوه من هذا الشق في الباب. ده عمر متوشح سيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حقيقة علمه شديد القوى، عارف وفاهم، وكأن الله أعلمه، وكأنها البشرى، فيقول: دعوه، فإن كان في خير كنا معه في الخير، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا حمزة بن عبد المطلب قال: دعوه، فإن كان جاء في خير كنا معه عليه، وإن كان جاء بشر قتلناه بسيفه. دخل ولقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله أمسك به من رقبته، وجمع ثوبه ورداءه، وجذبه جذبا شديدا، وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. هتسمع الكلام، ستؤمن بالواحد الديان، ستؤمن بالحق جل شأنه صاحب القوة والجبروت والملكوت سبحانه، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه. سبحانه على كل شيء قدير. الآيات بتيجي وتعالوا نشوف اللحظة وتصوروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسك برداء عمر بن الخطاب قبل أن يسلم. عينك ممكن تيجي في عين النبي صلى الله عليه وآله ويدعوك إلى الإسلام ولا تسلم؟ عينك ممكن تبقى موجودة في حضرة النبي وعينك تراه في عينيه وكأن ركبتيك بركبتيه، وحمزة ابن عبد المطلب والصحابة اللي اصطفاهم الله في مكة المكرمة في مجلس النبي صلى الله عليه وآله الذي تحفه الملائكة وتدعى إلى الإسلام وإلى الإيمان ولا تسلم؟ حاشا لله. اللهم اجمعنا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والزبير وسعيد بن زيد وكل الصحابة الكرام والرسل والأنبياء. آمن وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه عمر يسلم بعد أن سمع القرآن في بيت أخته وختنه سعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا. قصة إسلام سيدنا عمر بقوة ابن عمه سيدنا سعيد وأخته فاطمة، بقوة الحق اللي ربنا وضعه في هذه القلوب، بهذه البشرى اللي بشرها خباب بن الأردت لسيدنا عمر، بهذه الرسالة الطيبة. سيدنا سعيد تخيلوا انه كان عنده كم سنة وقت ان جاء واسلم، رغم انه من اوائل المسلمين اللي دعا سيدنا ابو بكر قبل دار الاقم ابن ابي الارقم في بداية الدعوة الاسلامية، وكان مولود قبل الهجرة ب 12 سنة ولا حاجة. يعني احنا بنتكلم مش هنقول بقى شباب كبير، ده أطفال صغار زي عمر سيدنا علي بن أبي طالب كده وسيدنا سعيد بن زيد، بس رجالة، رجالة فعلا رفعوا راية الأمة، غيروا مجرى الإنسانية كله. اشمعنى سعيد بن زيد؟ هذا الرجل الذي خرج مثل أبيه. أبوه سيدنا زيد ابن عمرو بن نفيل، ده قصته قصة بقى مشهورة جدا. خلونا نعرف القصة بتاعت زيد ابن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، وكلنا عارفين وهو الأشهر، وعثمان بن الحارث بن أسد وعبيد الله بن جحش وأميمة بنة عبد المطلب اللي حضروا كلهم في قريش، وكانت قريش كلها تعبد الأصنام، كلهم كانوا عند صنم، سابوا الناس مشوا واختلوا ببعض، موجودين ثلة أو شلة موجودة، وبدأوا يتكلموا وقالوا تصادقوا وتكاتموا. قال قائلهم: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع، فابتغوا لأنفسكم. هم عارفين، عارفين. وأنا كنت بسمع النهاردة ما شاء الله برنامج أن ما زال إلى الآن هناك أناس يعبدون أناس، زي ما بشوف ربنا يعافينا، ناس كأنها تعبد بشار الأسد. يعني إذا كان أنا سمعه النهاردة بوداني وشايفه في التلفزيون، الله أعلم من الموضوع وإن كان حقيقة. وقتها كانوا بيعبدوا الأوثان والأصنام، فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض، اللي راح الشام واللي راح بلاد كسرى واللي راح بلاد الروم، وكل واحد فيهم ذهب يلتمس من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، كله بيطلب ملة أو نحلة كما كانوا يطلبون الحنفية. ورقة تنصر واستحكم في النصرانية وحصل الكتب وعلم علما كثيرا، ولم يكن فيهم أعدل شأن من سيدنا زيد. ليه بنقول سيدنا زيد؟ اعتذر الأوثان والملل إلا دين إبراهيم، وحد الله سبحانه وتعالى على دين الحنفية. لا أكل من ذبائح قومه، كان يعيش في وسطهم وكان يؤذى إذاء شديدا. كان الخطاب عمه، ومن الملاحظات الغريبة ده أنا لسه مش فاهمها، ما شاء الله شيوخنا وأهل السير يعلموها لنا، إن الخطاب كان يؤذي إذاء شديدا وكان عمه، فكان يبعد عن مكة، بيقعد بره مكة شوية لا أدخلها إلا سرا. والخطاب أخوه من أمه، فتنى يؤذيه. أنا لسه مش فاهم إزاي عمه وإزاي أخوه من أمه. ربما كانت في الجاهلية أمور كثيرة كانوا يلومونه على ترك دين أبائه ويؤذوه أذى شديد، إلى أن تركهم وذهب إلى الشام أو الجزيرة العربية. والخبر كان للسيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. كل واحد فيهم كان يقول نحن على دين إبراهيم، وكان يحيي المؤودة. سيدنا عمر بن الخطاب وقت بنته، سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل كان يحيي المؤودة. يقول الرجل إذا أراد أن يقتلها أو يقتل بنته، يعني مهن لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، أنا أكلها وأنا أشربها، ويأخذها ويربيها ويأكلها ويشربها فتترعرع فتكبر. لما تكبر يقول لأبيها: إن شئت دفعتها لك وإن شئت كفيتك مؤنتها، بس ما تقتلهاش، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال سعيد: يا رسول الله، سيدنا سعيد اللي بنتكلم عليه النهاردة، إن أبي كان كما رأيت وبلغك، ولو أدركك لآمن بك واتبعك، فاستغفر له. قال: نعم. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لزيد بن عمرو بن نفيل، وقال: فإنه يبعث أمة وحده. الله. قالت أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين أو كما كان. وتقول أسماء: رأيت زيد بن عمرو شيخا كبيرا مسنا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: ويحكم يا معشر قريش، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر. كان ماشي على منهج النبوة بملة إبراهيم حنيفة، كان نفسه يلحق النبي، لكنه كان يقول، بالرغم من أنه هو اللي بيقول الكلام لي: شاممت النصرانية واليهودية فكرهتها، فكنت بالشام فأتيت راهبا فقصصت عليه أمري، فقال: أراك تريد دين إبراهيم عليه السلام، يا أخا أهل مكة، إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم، فالحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يأتي بدين إبراهيم بالحنيفية، وهو أكرم الخلق على الله. والله الله الله، صدق ما كانوا يقولونه من أهل النصرانية واليهودية قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك عاد وأعلنها مدوية في قريش: يا معشر قريش، ما منكم من أحد غيري على دين إبراهيم. وكان يقول لصاحبه، كان صاحبه اسمه عامر: إنني أنتظر نبيا من إسماعيل يبعث ولا أراني أني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام. فعامر أقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منه السلام، ولذلك استغفر له رسول الله وقال أنه يبعث أمة. في آيات بتمشي في الدنيا عشان نفهم بس الرجالة بيتعاملوا إزاي، اللي بنقوله ده عشان نفهم إحنا مع مين، إحنا النهاردة موقفنا معمول إزاي في تغيير شكل خريطة مصر أو خريطة الدول العربية أو خريطة الإنسانية. الخريطة جت من ناس لا كان عندها دعوة ولا رسالة ولا نبي، لدرجة إن قيل في أسباب نزول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قيل أنها نزلت في ثلاث أشخاص، أولهم زيد اللي ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ما بالكم بقى بأمة جاءها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأبو ذر الذي كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش لسه بعث بالرسالة ولم يكن يعرف من هدي الإسلام أو هدي الفطرة الصحيحة، ما فيش لا نبي ولا معلم ولا داعية ولا شيخ ولا عالم ولا فضائيات ولا كتب ولا حاجة خالص، وسلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة اللي لف العالم يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيلوا الرجالة دول اللي بيدوروا على الحقيقة ونحن بين أيدينا الحقيقة، طب هندور عليها فين وندور عليها ليه وهيبقى موقفنا عامل إزاي في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في البيت في وسط العيال في شغلنا في صدقنا في أمانتنا في مهنتنا في تجارتنا في صنعتنا في حياتنا كلها هنعيشها إزاي. ناس كانت بتدور على الحقيقة وعلى الأخلاق، إياكم والزنا فإنه فاحشة، إياكم والكذب فإنه فاحشة، إياكم وخيانة العهد فإنه فاحشة، كل ده احنا عرفناه ووصلنا من خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته، كل مناهج الأنبياء والرسل ومنهج ديننا وقرآننا وسنة نبينا، وبقى عندنا فضائيات بنتفرج دلوقتي حالا في آخر الدنيا في نفس اللحظة ثلاث ثواني بالكثير بتبقى البث والإشارة ما بين اللي في مصر واللي في أمريكا أو في أستراليا أو في نيوزيلندا، الليل والنهار اجتمعوا في وقت واحد بنشوف حاجة واحدة من كلام رب العالمين. هنعمل ايه بعد كل ده وبعد كل اللي فهمناه؟ سيدنا سعيد كان ابن سيدنا زيد، ده الولد اللي اتعلم من الراجل ده، وما بالكم لما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكان هو سبب في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان كل اللي فيها 30 واحد لما سيدنا عمر بن الخطاب أسلم في السنة غالبا قبل الهجرة بأربع سنين ولا حاجة، بعد ست سنين من الدعوة 30 واحد بس. نفهم بس في الأول يعني إيه 30 واحد، مليارات البشر الموجودين دلوقتي النبي نفسه كان موجود وهم 30 واحد، عشان كده هي دي البشرة. محدش يزعل ان الدنيا بتتغير وان الثورات بتمر بأزمات وان الطرق الممهدة بتمر بمعوقات ومطبات، طبيعي خالص، بس اللي بيطلع في الآخر بيطلع رجالة، بيطلع رجالة يبقى لهم دور، وبتبدأ الدور الحقيقي نبدأ نشوفه بعد الهجرة. سيدنا سعيد يهاجر الحبشة ويهاجر المدينة ويؤاخي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بينه وبين سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا، ويبقوا في شدة مهاجرين عندهم مال وجاء ونفوذ قرشي شريف، يخرج هربان بدينه هو ومراته، ما عندهمش حاجة ولا فلوس ولا مال ولا لبس ولا دبابة مكدسة ولا سيارات فارهة ولا طيارات ولا جنود ولا عساكر ولا دبابات ولا حاجة خالص، لكن عنده فطرة سوية وقلب سليم وعقل يفهم أنه مخلوق وأن هناك خالق فيؤمن بهذا الخالق. عشان كده الدور يبدأ والجهاد يبدأ، ونبدأ من غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرسله يطلب عير قريش، يروح يدور على عير قريش هو سيدنا طلحة. وفي هذا التوقيت يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويأتيه الخبر بالعير، فيخرج ليقابل المشركين من أهل قريش في غزوة بدر، ويرجع بسرعة سيدنا سعيد وسيدنا طلحة يبلغوا النبي تكون الغزوة تمت وخلصت غزوة بدر، ويضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكل واحد فيهم السهم، فكأنهم من أهل بدر حتى لو مجوش، إنهم مجاهدين في سبيل الله، عندهم رؤية واضحة وهدف واضح ورسالة واضحة، ولذلك كانوا موجودين في كل الغزوات اللي بعد كده، من أول غزوة أحد وإحنا طالعين والخندق والحديبية والمشاهد كلها كانوا بيحضروها. وتعالوا نسمع الكلام من السيرة زي ما هو. فبلغ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخبر قبل مجيئهما، فندب أصحابه وخرج يطلب العير، وصاروا الليل والنهار. انتوا عارفين ليه بقول صاروا الليل والنهار في طلب العير؟ عشان نعرف ان اللي بيجاهد أزمته مش أزمة يوم ويزهق أو يومين ويزهق، أو الجو برد فيتعب أو عطشان فيروح يأكل أو يروح الحمام عشان مش عارف يقضي حاجته. المسألة أكبر بكثير جدا من مجرد تظاهر أو اعتصام. المسألة مسألة أمة تبنى، ثورة في النفوس حقيقية اتزرعت جوه النفس فظهرت على كل البنيان، وهي دي الهمم اللي بنخاف عليها قوي. أنا بقول الثورة مستمرة لما تسقط الإنسانية اللي عند المصريين في اجتماعهم، وضعهم إيد واحدة في يوتوبيا غير عادية موجودة في ميدان التحرير في 18 يوم تسقط رئيس، لكنها لسه ما سقطتش نظام، لأن للأسف النظام موجود لسه فيا وفي ناس كتير قوي اللي بيشوفونا دلوقتي. مش بتهمكم وأقول فيكم، لكن راجع نفسك وانت بتقف في إشارة المرور، وانت بتبتسم في وجه زميلك، وانت بتطول بالك وبتنظف شرعك وبتحافظ على إخوانك وبتحرص على ألفاظك، وانت بتكف بصرك، وانت بتسد ودانك عشان ما تسمعش غيبة أخوك. ما هو كل ده محتاج مننا استمرار للثورة، محتاج عمل وجد واجتهاد، محتاج مننا اتقان العمل، محتاج مننا مراعاة للخالق الواحد الديان اللي شايفنا في كل لحظة، في كل همسة، في كل كلمة، في كل لمسة، في كل نظرة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عشان كده لازم نرجع تاني نفهم الثورة مستمرة في كل لحظة. ويضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسهميهما عشان يدينا مثال. كل واحد على ثغرة عنده دور، وله دور في إحياء الأمة، في إحياء الدولة. وأنا جاي البي بي سي قالت 17 جندي وضابط اتخطفوا في سيناء، بعدها بعشر دقايق البي بي سي قالت الجيش المصري قال 17 جندي وضابط تم الإفراج عنهم، بس بي بي سي ما قالتش مين اللي خطفه ولا سابوهم ازاي، ولا دي حقيقة ولا كدبة، ولا ده صح ولا غلط. كل واحد عنده ثغرة محتاج يحافظ عليها ويقف على الثغرة. دكتور مهندس سباك، كهربائي عامل سواق، طالب أم أب بنت ولد، كل حرفي كل مهني كل بني آدم مسؤول، وكلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد فينا محتاج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله في المكان اللي هو موجود فيه. ده كان جهاد سيدنا سعيد بن زيد. عشان كده بتلاقوا الرجالة ساعة الشدة زي سيدنا سعيد لما راح لسيدنا خالد يوم أجنادين وكان قائد للفرسان، لما الناس قعدوا وكان الروم بيشدوا شد فظيع بالنبال، بدأوا يضربوا بالنبال المسلمين، والمسألة بقت شديدة جدا لدرجة ان الخيل بدأ يرجع، وهو يقول له نخش نقاتل في سبيل الله ويحملهم، احملوا على اسم الله، احملوا يرحمكم الله، ويشجع سيدنا خالد والصحابة حتى يقاتلوا اهل الشرك ليحيون كلمة الله، مش يصبطوا الهمم والعزيمة. عشان كده سيدنا سعيد بن زيد كان موجود يوم اليرموك. وتعالوا بقى نشوف الأمم بتقع إزاي. أقوى الأمم الموجودة في التاريخ الإنساني في ذاك الزمان، وهو موجود بحسامه ويمضي ليلاقي الأعادي بخبرة ومهنة وحرفة، وهو قاعد نازل متوطي في الأرض ساكت لحد ما يدخل أول مقاتل من جيش الروم، فكأن الأسد يقوم من مرقده ومربده ويقوم بسرعة بسيفه برمحه فيقتل أول من يلاقيه من جيش الروم ويقاتل في سبيل الله حتى تكون النصرة للمسلمين، ويبقى المسلمين لأول مرة في التاريخ تقام في الدولة الإسلامية في قيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، وتكون دمشق، يا رب حرر دمشق من كل الظلمة والخونة وولي عليها أمثال سعيد بن زيد، وتكون دمشق لأول مرة تحت الولاية الإسلامية، وسبحان الله يولى عليها مين؟ سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين، يوليه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ويشهد المشاهد وتفتح دمشق. لكن الرجالة بقى، الرجالة مش اللي بيجي لهم تمويل أجنبي أو الرجالة اللي بيتلقوا الأموال من الخارج أو من الداخل، شوفوا سيدنا سعيد وهو أمير على دمشق وهي عاصمة من العواصم الكبرى في ذاك الزمان، يبعث رسالة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح الذي يقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، يقول له: أما بعد فإني ما كنت لأوثرك وأصحابك بالجهاد على نفسي وعلى ما يدينني من مرضات ربي، وإذا جاءك كتابي فابعث إلي عملك أو فابعث إلى عملك من هو أرغب إليه مني الكلام، فإني قادم عليك وشيكا إن شاء الله والسلام. الكلام اللي بيقوله: أما بعد فإني ما كنت أوثرك وأصحابك بالجهاد في سبيل الله علي، أنا مش هخليك، مش هقدر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في العطاء، لكن في الجهاد، في الجد، في العمل، مش هخليك أنت اللي تجد وتجاهد وتقاتل في سبيل الله وأنا أقعد، ومش أنا اللي أتمنى الإمارة وأكون في هذا العمل، ابعت لي حد يستلم مني العمل، يستلم مني الإمارة، فإني قادم عليك وشيك والسلام. لذا في الحديث الذي أخرجه الطبراني تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المنزل، أو يقول سيدنا أبو ذر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منزل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال: يا عائشة، هو الحديث بنصه حتى يكون الكلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأقرأه: يا عائشة، ألا أبشرك؟ قالت: بلى يا رسول الله. اسمعوا الحديث ده بجد بجد بقلبكم، أنا لما بقرأ هذا الحديث كأني والله أتشوق لكل اللي في الحديث. يا عائشة، يا الله. قالت: نعم يا رسول الله. قال: ألا أبشرك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: أبوك في الجنة. أبوك، يا الله، ربنا يجعل أبائنا جميعا في الجنة. خلينا نقول الحديث بلاش نعلق. أبوك في الجنة ورفيقه إبراهيم الخليل. نص الحديث: ورفيقه إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. وعمر في الجنة ورفيقه نوح. وعثمان في الجنة ورفيقه أنا صلى الله عليه وآله. وعلي في الجنة ورفيقه يحيى بن زكريا. وطلحة في الجنة ورفيقه داود. والزبير في الجنة ورفيقه إسماعيل. وسعد بن أبي وقاص في الجنة ورفيقه سليمان بن داود عليه السلام. وسعيد بن زيد في الجنة ورفيقه موسى بن عمران. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ورفيقه عيسى بن مريم. وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ورفيقه إدريس عليه السلام. ثم قال: يا عائشة، أنا سيد المرسلين وأبوك أفضل الصديقين وأنت أم المؤمنين. الله، أبو بكر في الجنة ورفيقه إبراهيم، وعمر في الجنة ورفيقه نوح، وعثمان في الجنة ورفيقه أنا، ربنا يجعلنا في رفقة النبي صلى الله عليه وآله. وعلي في الجنة ورفيقه يحيى بن زكريا. وطلحة في الجنة ورفيقه الزبير ورفيقه داود. والزبير في الجنة ورفيقه إسماعيل. وسعد بن أبي وقاص في الجنة ورفيقه سليمان بن داود. وسعيد بن زيد في الجنة ورفيقه موسى بن عمران. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ورفيقه عيسى بن مريم. وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ورفيقه إدريس عليه السلام، ثم قال: يا عائشة، أنا سيد المرسلين، وأبوك أفضل الصديقين، وأنت أم المؤمنين. تخيلوا كده، احنا في صحبة النبي صلى الله عليه وآله. تخيلوا انت في صحبة رسول الله أو سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم مش أو سيدنا إبراهيم الخليل، وسيدنا نوح، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا يحيى بن زكريا، وسيدنا داود، وسيدنا سليمان، وسيدنا إدريس. يا ما انت لو مع دول هتبقى مع دول، مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعد. روى سعيد بن زيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: 10 من قريش في الجنة، عدوا معايا. هو ده الحديث اللي كنت بسألكم أول حلقة، كم حد عارف 10 المبشرين من الجنة؟ في طبعا، في حضرتك عارف، حضرتك عارف فيه، بس كم واحد مش عارف؟ دورنا فين عشان نحاول نعرف ونتعرف أكتر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 10 من قريش في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. الله الله. سيدنا سعيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حراء، وغار حراء كده بيتهز، جاله زلزال بيتحرك. تخيلوا بس مين اللي واقف. تخيلوا لو أنكم الآن حالا دلوقتي وانتم ماشيين دخل عليكم مجموعة، بس المجموعة دي مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله، زي ما انتم موجودين في أي مكان، على أي فعل أنتم فيه، الأرض بتتهز لما يبقى عليها النبي صلى الله عليه وآله. ومين؟ وسيدنا أبو بكر وعمر وسيدنا سعيد وسيدنا عثمان. لا لا لا، لو دخلوا عليكم هيبقى موقفنا عامل ازاي. حراء اتهز، فقال: اسكن او اسكن حراء، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. مين اللي عليه مع النبي صلى الله عليه واله؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد. تقدمت، مفيش ولا واحد فيهم الا كان الصديق او الشهيد او النبي. سيدنا سعيد بن زيد دوره من أقوى الأدوار في التاريخ الإنساني قبل الإسلام، لأن التاريخ الإسلامي هو محور تغير في التاريخ الإنساني كله، محور في طريق الهداية. ولذلك كان من أقوى الأمثلة وأروعها لما الدولة كبرت وعظمت وبقى لها أركان وأسس ووزارات وديوان، وبقت ايه، بلاد الروم كلها تحت الدولة الإسلامية، بلاد الفرس كلها تحت الدولة الإسلامية، أفريقيا دخل تحت الدولة الإسلامية، آسيا دخلت تحت الدولة الإسلامية. وكان سيدنا عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، وعمل مجلس شورى. مجلس شورى المفروض بقى يحط فيه الناس الكبار. قالوا له: طب ما تولي سيدنا عبد الله بن عمر. قل: ما أجعل في من آل الخطاب، كفى بآل الخطاب واحدا يسأل. طب نعمل من أهل الشورى ده سيدنا سعيد بن زيد من المبشرين بن الجنة، فليكن في أهل الشورى. لكن سيدنا عمر بن الخطاب يأبى أن يضع ابن عمه زوج أخته في أهل الشورى. ليه؟ عشان يبقى في فصل كامل ما بين السلطة والنفوذ والأنساب، حتى لا يقال أنه فعل ذلك لعصبية أو فعلها النسب. ودي الأمثلة اللي بنعلمها لنفسنا ونعلمها للبرلمان وللحكومة وللرئيس القادم ولكل أهل السلطة والرأي. فليكن العمل كله لله. عاش سيدنا سعيد بن زيد ما شاء الله من العمر حتى حصلت الفتنة الكبرى واكتنب الفتنة تماما، وعاش عصر سيدنا معاوية. وسيدنا معاوية بعت ياخد الخلافة أو المبايعة ليزيد ابنه. تعالوا نشوف اللي حصل في الخلافة والمبايعة. قال رجل من جند الشام لمروان: ما يحبسك؟ مروان ده كان ولي المدينة. قال: حتى يجيء سعيد بن زيد. بياخد المبايعة ليزيد ابن سيدنا معاوية، في ذاك الزمان عشان يبيعوه كأمير للمؤمنين في ذاك الزمان وهذا المكان، ليه ما بتاخدش المبايعة من أهل المدينة فيقول حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلد، وإذا بايع بايع الناس. قال أفلا أذهب فآتيك به؟ واحد جاي له من الشام فبقول له لا روح أجيبه لك. ما هو اللي جاي كان جاي من زمن تاني خالص، مش من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته، ده جاي من اللي أسلموا من بعيد في زمن الفتنة. قال أفلا أذهب فآتيك به؟ وجاء الشامي وسعيد مع أبي في الدار، الرواية كانت جاية من ابنه يزيد. قال فانطلق فبايع. قال انطلق أنت فسأجيء فأبايع. راح له الشامي، راح لسيدنا سعيد، قال له تعالى معايا حتى نبايع. قال اذهب روح اسبقني أنا هبايع، هجي دلوقتي وبايع. قال لتنطلقن أو لأضربن عنقك. ده بيكلم سيدنا سعيد بن زيد اللي كان غار حراء بيتهز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال لتنطلقن أو لأضربن عنقك. قال تضرب عنقي فإنك والله أو فوالله فإنك لتدعوني إلى قوم وأنا قاتلتهم على الإسلام. فرجع مروان، رجع لمروان. هذا الشامي راح لوالي المدينة بيحكي له فقال له اسكت. في الوقت ده ماتت أم من أمهات المؤمنين وأوصت أن يصلي عليها سيدنا سعيد بن زيد. فالشامي قال لمروان إيه اللي بيخليك، ما يحبسك أن تصلي على أم المؤمنين؟ قال مروان أنتظر الذي أردت أن تضرب عنقه فإنها أوصت أن يصلي عليها. الشامي استغفر ربنا وفهم، بس بعد فترة محتاجين نفهم ديننا صح، محتاجين نعرف يعني إيه حق صح. سيدنا سعيد بن زيد مستجاب الدعوة، دعوة واحدة بس من أم شهيد تبقى موجودة دلوقتي أو أم مستضعفة تدعي على أي حاكم ظالم في أي مكان، وهم بيقولوا لي اختم بس معانا دقيقتين. خلوني أقول لكم في الدقيقتين والله أسمعها قسم قبل ما أجي على الهوى، بحد سمع أم كانت بتدعي على الرئيس الأسبق حسني مبارك وولديه وهي على باب طرة بتزور ابنها المعتقل اللي كان موجود في طرة، وهم وهي قاعدة على كرسي متحرك وهم بيبهدلوها ويزقوها، كانت ممكن تدعي عليهم ربنا ياخدهم ربنا ينتقم منهم من الحراس، لكن لا، قالت أشوفه هو وولاده الاثنين جوه السجن. سبحان الله، كأنها دعوة أم مظلومة. النهاردة سامع أم بتدعي على بشار، ربما أنها دعوة أم مظلومة الآن، ثكلة ولا أرملة، أم أيتام تنهي المسألة. سيدنا سعيد بن زيد جات له واحدة لمروان والي المدينة تقول أو تدعي عليه أنه اغتصب منها أرض، أروى بنت أويس، خد أرضي. سيدنا سعيد جه وقف أمام هذا القاضي في المدينة قال له إيه رأيك فيما قالت؟ قال من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. ده بيقول له أنا كنت آخذا من أرضها شيئا، ما كنت أفعل ذلك بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. قال له احلف. حلف. وقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. ما ماتتش إلا في أرضها، وما كانتش إلا عمية ومشيت في أرضها فدفنت فيها. دعوة أم مظلومة تحيي أمة إن شاء الله إلى أعلى العليين. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم في ركعتين التهجد إن شاء الله من كل ليلة في هذه الليالي الطيبة المباركة. نراكم دوما بألف خير، وربنا يحميكم ويحمي كل المسلمين ويحقن دماء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاهم يا مسلم تهدى وترتاح، خليك معاهم. تكون أفراح. خليك معاهم والدنيا مليانة نجاح، حب الصحابة في الدنيا.